الصفة الأولى أن يسبح أسرا منفردا ويحمد أسرا منفردا ويكبر أسرا منفردا فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل أسرا الحمد لله الحمد لله حتى يكمل أسرا الله أكبر الله أكبر حتى يكمل أسرا. هذه صفة. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فيكون مجموع 99 ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله منفردا 33 مرة والحمد لله منفردا 33 مرة والله أكبر منفردا 34 مرة يكون مجموع 100. الرابع الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. كم المجموع؟ المجموع هي. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي صفة أتيت بها فقد حصلت على السنة. وهنا نرجع لنتأمل هذه الصفة في الصلاة، هل كلها واجبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب؟ أولا تكبيرة الإحرام، هل هي واجبة أو مستحبة؟ واجبة بالركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أن يكبر وهو قائم. فلو نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وصلى حتى سلم ماذا نقول له؟ نقول أعد صلاة، لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا فلا بد من إعادتها. تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود هذه واجبة وليست بركن. يعني لو أن الإنسان نسي ولم يكبر للركوع أو لم يكبر للسجود أو لم يكبر للقيام أو لم يكبر للقعود فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو ويكون ذلك قبل السلام. إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام حكمها واجبة على القول الراجح، تسقط بالنسيان وتجبر لسجود السهو قبل السلام لقراءة الفاتحة ركن لا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أنها تسقط في حال واحدة، وهي ما إذا دخل الإنسان والإمام راكع فإنه في هذا الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فوجده رافعا فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف. فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال له زادك الله شرقا ولا تعد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ركوعه دون قراءة الفاتحة، لكنه قال لا تعود. ما معنى لا تعود؟ ننظر، أي لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس معنى لا تركع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أدرك الركوع فليدخل مع الإمام. قال العلماء رحمه الله وفي هذه الحال تسقط عن المأموم تكبيرة الركوع وتكون بحقه سنة، مع أننا قلنا أن تكبيرة الركوع واجبة، لكنها في هذه الحال يعني إذا دخلت والإمام رافع وكبرت للإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط عنه. كبر للإحرام وأنت قائم ثم ارتع إن شئت بتكبير وإن شئت بلا تكبير ولكن التكبير أضرر. فنرجع إلى ركوع. نعم. قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة ليست بواجبة ولا بركة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن منطوقه أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ سواها فصلاته صحيحة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه حين انفكل من صلاة الفجر وسمعهم يقرؤون خلفه، قال: لا تقعدوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولو كان غيرها واجبا لرخص فيه كما رخص في ذلك الكتاب. الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اركع حتى تطمئن رافعا. فلو أن الشخص نسي الركوع لما تم القراءة وهو واقف نسي أن يركع فسجد حتى سلم، نقول: الركعة التي تركت فيها الركوع باطلة. لماذا؟ لأنه ترك فيها ركنا لكنها باطلة في نفسها، ويقول الصلاة بل تأتي بركعة بدلها. إلا إذا ذكرت أنك نسيت الركوع قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية فإنك ترجع وتركع وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام. بعد هذا الصور رجل نسي فسجد من القيام دون أجر، ولما جلس بين السجدين ذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ يقول: قم وأتي بالركوع وأكمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد السلام لأنك جئت في الصلاة. فإن لم يذكر إلا حين قام للركعة الثانية، نقول: الآن وصلت إلى المكان الذي تركته من الركعة الأولى فتكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الأولى، وتلغي الركعة الأولى التي تركت فيها الركوع وتتم ثم تسجد للسهو بعد السلام. القيام من الركوع ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: ارفع حتى تطمئن قائما. فلو سجد الإنسان من ركوعه قبل أن يقف فإنه لا صلاة له لأنه ترك ركنا، إلا إذا ذكر، إلا إذا فعل ذلك ناسيا وذكر، فإنه يأتي به وبما بعده ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن الثانية تكون مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يسجد للسهو بعد السلام. السجود ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إلا أن السجود ليس مرة واحدة وإنما هو مرتين، فالسجود مرتين في كل ركعة ركن، وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. التشهد الأول واجب والثاني ركن، أما كون الثاني ركنا فدليل حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وأما كون الأول واجبا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه لم يعد الصلاة، ولكنه أتى بسجود السهو جبرا لما نقص. وعلى هذا لو ترك المصلي التشهد الأول يعني قام إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس التشهد الأول، قلنا له: استمر في صلاته واسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نسي التشهد الثاني الأخير لقلنا: إن صلاتك لم تصح. فإن ذكر أنه نسيه عن قرب بحيث ذكره بعد أن سلم مباشرة، قلنا له إن الرجوع إلى صلاتك وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد السهو بعد السلام. السلام عن التسليمتين ركن لا تصح الصلاة إلا بهما، التسليمتين جميعا، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات فيهما فسنة وليس بركن، والركن إنما هو نفس التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولو اقتصر على قول السلام عليكم لأجزأ، لأن جهاز ورحمة الله سنة وليست بواجبة. هذا ما يتعلق بالصلاة وأذكارها، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر وباطن. الصلوات المفروضة نعلم جميعا أنها خمس صلوات، ولكن الصلاة المسنونة كم هي؟ الصلاة المسنونة أولا منها رواتب تابعة للصلوات الخمس، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، والمجموع 15 ركعة. لكن ركعة الفجر يعني سنة الفجر أفضل من غيرها من السنن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولكنها لا تصح يعني سنة الفجر إلا بعد دخول وقت الصلاة، فإن فاتك الإنسان بأن جاء والإمام قد شرع في الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر صلاها بعد الصلاة أو أخرها إلى الضحى، الكل جاء. فإن كان الإنسان يثق من نفسه أن يصليها في الضحى فتأخيرها أفضل، وإن كان لا يثق من نفسه وخاف أن ينساها أو ينتقل عنها فليصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. راتبة الظهر قلنا إنها 4 قبلها وركعتان بعدها، فتكون راتبة الظهر 6، إلا أنها لا تفعل في حال السفر. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الظهر وهو في سفر، فقال رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا صلاة نافلة لأتممت الصلاة. فأنه يقول ليس من الحكمة أن نقول للناس اجعلوا الأربع الفريضة ركعتين ثم صلوا ركعتين نافلة، لو أردنا أن نصلي ركعتين نافلة لجعلنا الفريضة 4، لأن الفريضة أفضل من النافلة. راتبة المغرب كذلك هي ركعتان لكن لا تصلى في السفر، راتبة العشاء ركعتان بعدها ولا تصلى في السفر. ذكرت أن راتبة الفجر خصت بأنها سنة مؤكدة تفعل في الحضر والسفر، واختصت بأنها تخفف فلا يشرع فيها التطويل، حتى لو قال الإنسان أنا سأطول السجود أدعو الله فيه أو أطول الركوع وأعظم الله فيه، قلنا لك لا تفعل، فإن اتباع السنة خير من الإطالة في غير موضعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين حتى إن عائشة تقول أقول هل قرأ بأم القرآن؟ الثالث أو الرابع من خصائص سنة الفجر أنه يقرأ فيها قرآن معين، فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فصار المشروع في قراءة سنة الفجر إما سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإن سورتي الإيمان قولوا آمنا بالله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواتب. هل هناك سنن أخرى غير الرواتب؟ الجواب نعم، في سنن أخرى غير الرواتب، منها قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وكان يطيل في قيام الليل إلا أنه يتفقه بركعتين خفيفتين، ويأمر بذلك أيضا أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته ثلاث رقع، فإذا قام العبد من النوم وذكر الله انحلت رقبته، فإذا توضأ انحلت الرقبة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا ينبغي أن تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وقيام الليل أكثره 11 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، وهي مع الوتر 11 ركعة مع الوتر. وإن شاء صلى عشرا ينوي بها قيام الليل وأوثر في واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال نثنى نثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوثرت له ما قد صلى. فإن نام الإنسان عن الوتر وعن قيام الليل أو أصابه مرض شق عليه أن يقوم، فإنه يصلي من النهار مثل ما يصلي في الليل لكن بدون وتر. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 صلى في النهار 12 ركعة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وإذا كان من عادته أن يصلي 5 صلى في النهار 6، وإذا كان عادة أن يصلي 3 صلى 4، وذلك لأن وقت الوتر قد انقضى، فإن وقت الوتر في الليل، فإذا انقضى لم يبقى على الإنسان إلا أن يقضي ما فاته من الصلاة فيجعله شفعا. وهل هناك صلاة أخرى من النوافل غير قيام الليل والوتر؟ نعم، فيه ركعة الضحى، فإن ركعتي الضحى سنة وفيهما فائدة كبيرة للإنسان، وهي أنه يصبح كل يوم على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال ويبدأ من ذلك، يعني ينسوا عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى، سواء ركعتهما عند الشروق بعد أن ترتفع الشمس قيدهما، أو عند الإشراق وهو انتشار نور الشمس، أو عند الزوال قبل دخول وقت النهي. وهذه الصلاة يعني صلاة الضحى أفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفخار. ومعنى ترمض أي تقوم من حر الشمس، وذلك في آخر الضحى. لكن قد لا يتيسر الإنسان أن يصليها في آخر الضحى فيصليها في أول ولا حرج، فوقتها أعني وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إذا رمت إلى قبيل الزوال، كلها لوحدها أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صل ما شئت أو تبقى كل الضحى تصلي فلا حرج عليك. هل هناك نوافل أخرى لأن مرنا الرواتب قيام الليل الوتر ركعت الضحى نعم فيه نوافل مثل أربع قبل الظهر وأربع بعدها قبل العصر وأربع بعدها لكنها ليست واجبة تفعل أحيانا ركعتان قبل المغرب أيضا سنة لكنها ليست واجبة وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء فراه يتخذ الناس سنة بل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة وهذا يشمل جميع الأوقات ثم قال في الثالثة لمن شاء لكن نحن نعلم أن ما بين الأذان والإقامة في الفجر راتبة وبين الأذان والإقامة في الظهر راتبة وبين الأذان والإقامة في العصر سنة لا راتبة وبين الأذان والإقامة في المغرب سنة لا راتبة وبين الأذان والعشاء سنة لا راتبة والفرق بين السنة والراتبة أن الراتبة تواظب عليها وتقضيها إذا فاتت وأما السنة فلا تواظب عليها ولا تقضيها إذا فاتت ومن السنة أيضا تحية المسجد عند كثير من العلماء وعند بعض أهل العلم أنها واجبة فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتصليهما في أي وقت دخلت المسجد لأن الحديث عام ليس فيه تخصيص فإذا دخلت المسجد في الليل فصل بعد الظهر فصل الضحى فصل بعد العصر فصل بعد الفجر فصل في أي وقت لأن الحديث عام حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال أصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما وفي هذا الحديث أو وبهذا الحديث استدل من قال إن تحية المسجد واجبة ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته ليأمر هذا الرجل وأنه أمره أن يصلي ركعتين في حال الخطبة وصلاة الركعتين في حال الخطبة يستلزم الانشغال عن سماعهما وسماع الخطبتين واجب أو سنة واجب فإذا كان صلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم جلسة الانشغال عن سماع الخطبة فإن ذلك يدل على أنهما واجبتان لأنه لا يمكن أن نشغل شيئا لا يمكن أن نشغل شخصا بسنة عن واجب ولا شك أن هذا الاستدلال قوي ولهذا نقول إن من دخل المسجد ثم جلس فإن أقل أحواله أن يكون فعل مكروها فاحرص على أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن قال قائل إذا دخلت بعد أذان الفجر ولم أصلي الراتبة فهل يصح أن أنوي الراتبة وتحية المسجد فالجواب نعم يصح فتصلي ركعتين بنية أنهما راتبة وأنهما تحية المسجد وإن نويت أنهما راتبة فقط أجزأتا عن تحية المسجد وإن نويت أنهما تحية المسجد لم تجزئا عن الراتبة فالأقسام كم؟ ثلاثة أن تنوي بهاتين الركعتين أنهما عن الراتبة وعن تحية المسجد فتجزئان بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الثاني أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة فتجزئان عن تحية المسجد ولا تجزئان عن الراتبة الثالث أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر فتجزئان عن الراتبة وعن تحية المسجد لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب ومن السنن، نعم من السنن ركعتان الوضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة. ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه ذكر الوضوء ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.